أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفع علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الترجيح بصفات الراوي، وقلنا إنه يوجد بعض الإشكالات الواردة على الترجيح بصفات الراوي. من هذه الإشكالات أن الكليني قدس الله نفسه الزكية لم يذكر في كتابه المشهور الكافي الترجيح بصفات الراوي، مع أنه ذكر الترجيح بالشهرة. ومن هذه الإشكالات أن الترجيح بصفات الراوي ذكر في روايتين فقط ولم يذكر في بقية الروايات، فلو كان الترجيح بصفات الراوي من المرجحات لذكر في بقية الروايات. نعم،
ولو لم يكن من المرجحات كما ذكر في روايتين. سلام.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. ومن الإشكالات الواردة على الترجيح بصفات الراوي أن هذا الترجيح في الحكم، ويعود إلى أن الراوي لم يذكر كناقل للرواية فحسب، وإنما ذكر لكونه يستنبط الحكم الشرعي من الرواية، بمعنى أننا عندما نرى روايتين مختلفتين، خصوصا إذا علمنا بمسوغية النقل بالمعنى، نعرف أن الترجيح بصفات الراوي يرجع إلى مسألة فهم الحكم من الرواية. نعم. ثم أوردنا دفعا لهذا الإشكال من لدن المحقق النائيني يرحمه الله خلاصة الدفع كالتالي: هناك صفة ذكرت وهي الأصدقية. الأصدقية لا تتناسب مع مسألة الاستنباط من الرواية، وإنما تتناسب مع مسألة النقل، ولذلك يرجح المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية أن الترجيح بصفات الراوي يعود إلى الرواية، وليس إلى الحكم المستنبط من الرواية. نعم. للماتني رد على كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، ويقول إن ما أفاده المحقق النائيني فيه خدشة، بمعنى أن الأصدقية وإن ذكرت إلا أنها تتناسب مع بقية الصفات الموجودة للراوي، بمعنى أن الراوي لم يذكر كناقل فحسب، وإنما ذكر كفاهم للرواية، كمستنبط للحكم من الرواية، بمعنى أننا عندما يتعارض النقلان للروايتين المختلفتين، لماذا نحن نأخذ بكلام الأصدق؟ لأن الأصدق يورث كلامه حسن الظن به. دائما الناس شنو يتبعون؟ الذي تحصل له مواصفات أقوى أكبر أعظم. هنا الأصدقية لا يراد بها أنه نقل الرواية بنحو أن ذلك صادق وهذا أصدق. يعني ما معنى أصدق؟ إذا كان ذاك صادق وهذا أصدق، يعني أن هذا الأصدق يتحرى، عنده دقة في النقل، لا ينقل الكلام دون نقله ما يحف بالكلام من ملابسات، فنعبر عن هذا الناقل بالأصدق. فالأصدقية هنا كما يقول المحكم لا يراد بها الأصدقية في النقل، وإنما يراد بها الأصدقية التي تتناسب مع بقية الصفات الأخرى في فهم مدلول الرواية. ولذلك قد يكون هذا الأصدق نقل الرواية الضعيفة، والصادق نقل الرواية الأقوى المعتبرة من حيث السند، ولكننا نأخذ برواية الأصدق. لماذا؟ لأن فهم الأصدق لمدلول الرواية أدق أعظم في فهمه لما يحيط بالرواية من الملابسات. ولذلك هنا الأصدقية لا كما قال المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، يراد بها ما تنعكس على الرواية لا صفات الراوي. الصحيح هنا أن الأصدقية تنسجم متلائمة مع بقية الصفات المذكورة التي تدلل على الفهم من الرواية، بمعنى على استنباط الحكم من الرواية. طيب، إذن هذه الخدشة التي أوردها المحكم على هذا الجهبذ العلم المحقق النائيني. بس طبعا فيما أورده كما تعلمون شيء من التأمل الواضح، أصدقية يعني واضح أنها تتناسب بنحو أكثر مع كلام المحقق النائيني، يعني في نقل الرواية وحتى تأويل المتن المحكم، يعني لا يخرج كلام النائيني عن معناه، هو يتناسب مع كلام النائيني غاية ما في الأمر، يقول بعد أيضا يتناسب مع بقية الصفات الأخرى. بس التناسب مع بقية الصفات الأخرى ما يعني أن ما أفاده النائيني يرحمه الله ليس بدقيق أو ليس بصحيح، فيه وجاهة في الحقيقة. ما أفاده المحقق النائيني فيه وجاهة. قلنا فيما تقدم أن صفات الراوي ذكرت في روايتين، في المقبولة والمرفوعة. يقول الماتن وغيره تبعا لصاحب الحدائق، صاحب الحدائق بالرغم من أنه ماذا يعني في الأعم الأغلب متوسط في تفكيره، ولكن ها هنا شوية مالة عن جادة الوسطية. لما وصل إلى هذه الرواية، طبعا من روى هذه الرواية؟ ابن أبي جمهور الأحسائي قدس الله نفسه الزكي، صاحب عوالئ اللآلئ أو غوالئ اللآلئ كما قلنا، والكتب الأخرى القيمة، لأن هذا عالم وفيلسوف ومحقق كبير، يعني له نظريات دقيقة، وأشغل كما ذكرنا أشغل العلماء ببعض نظرياته وأفكاره، بل في الحقيقة هو طور علم الأصول. كيف؟ لأن تشوفون مثلا الجمع الدلالي هذا يعتبر من بنات أفكاره. لماذا؟ لأنه هو الذي طرح الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وشغل العلماء في مناقشة هذه القاعدة حتى وصلوا إلى نظريات دقيقة. هذا العالم طبعا له كتاب في الأحاديث، هو محدث أيضا، شوفوا بالإضافة إلى فقاهته هو محدث مهتم بجمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت، وأسمى كتابه بغوالي أو عوالي، تدرون هذه النقطة أما موجودة أو غير موجودة اختلف، ولعل الأنسب هو الغوالي، يعني باعتبار اللؤلؤة لا يقال لها عالية، يقال غالية، غالية الثمن. هو ألف هذا الكتاب وأسماه الغوالي، وجعل أسانيد هذا الكتاب في آخر الكتاب، آخر الكتاب أثبت أسانيد الكتاب، بمعنى أنه حذف الأسانيد، ذكر الروايات دون الأسانيد. بعض العلماء من ينظر إلى الروايات ولا يجد الأسانيد، طبعا خصوصا في الأزمنة السابقة هذا غير متعارف، والعالم ينبغي له أو يتعين عليه أن يذكر الرواية مع سندها لوجود اهتمام بأسانيد الروايات في الأزمنة السالفة. والعالم لا يقال له ثبت وثقة إلا إذا ذكر أسانيد الروايات. فتوهم بعض من العلماء أن ابن أبي جمهور ليس بثبت حيث نقل روايات الغوالي أو العوالي دون أسانيد. وإحنا قلنا الأسانيد أين ذكرها؟ في آخر الكتاب. ها؟
القضية
إيه طبعا إحنا نتيح مجال لمن أراد أن يعلق.
يمكن إحنا نغالي في
صاحب الحدائق يرحمه الله ايش قال طبعا ابن أبي جمهور ذكرت فيه ماذا يعني في شخصيته بعض الملابسات، مثلا اتهم بالتصوف، مثلا اتهم بأنه يخلط الغث بالسمين في الروايات، يعني لعله ذكر بعض الأسانيد وأهمل بعض الأسانيد الأخرى. مثلا في هذه الرواية التي ذكرها وهي مرفوعة زرارة، يعني ذكرها عن العلامة الحلي يرحمه الله، قيل أنه بحث في كتاب أو في كتب العلامة الحلي ولم يجدوا هذه الرواية، فكيف ذكر هذه الرواية مع أن البحث أو أن الباحثين لم يجدوا هذه الرواية؟ فلذلك قيل أن الترجيح بصفات الراوي لم يذكر إذن إلا في المقبولة فقط، وأما هذه المرفوعة لا أصل لها، هكذا قيل. طبعا أريد أن أشير إلى أن هذه المرفوعة في الحقيقة من ينظر فيها يعرف أن هذه رواية من روايات الأئمة، بالخصوص أنها تتفق مع ما جاء في بقية الروايات من المرجحات. ونحن ذكرنا حيثية جميلة أن الروايات لمن يراجع ينظر إلى أن بعض المرجحات ذكرت بأنحاء مختلفة، مثلا في بعض الروايات رجح بالشهرة فقط، في بعض الروايات رجح بمخالفة العام، في بعض الروايات رجح بموافقة الكتاب، وفي بعض الروايات رجح بموافقة الكتاب والسنة. وهكذا نجد الروايات يعني لم ترد على نسق واحد، وبينا الوجه في عدم ورود الروايات على نسق واحد، حيث قد يكون الإمام عليه السلام يهتم في إجابة السائل ببعض المرجحات بلحاظ حال السائل أو المقام المسؤول عنه الإمام عليه السلام كما ذكرنا. نرجع إلى مسألة ابن أبي جمهور. ابن أبي جمهور الآن العلماء مثلا عندهم دفاع عنه قوي جدا، فمثلا سيد المرعشي، سيد السستاني ومجموعة من الأعاظم يدافعون بضراوة عن ابن أبي جمهور، ويرونه أنه ماذا يعني من جهابذة وأفذاذ العلماء. فمسألة العلماء اختلافهم في شخصية ابن أبي جمهور يعني هذا كاختلافهم في غيره، اختلاف فقط ليس يعني لا ينحصر بابن أبي جمهور. الآن كما قلنا جهابذة ومن الرجاليين الكبار كالسيد السيستاني يعني يدافعون بضراوة كما عبرنا. أما اتهام كما يقول السيد المرعشي، أما اتهام هذا الشخص بأنه مثلا من المتصوفة فهذا ليس بوارد أصلا. لماذا؟ لأن بعض الزهاد في الأزمنة السابقة كما نطلق عليهم في الحال الآن، وهذا يعني اللي نطلق عليهم عرفاء، ما عندهم اهتمام بشخصياتهم بقدر اهتمامهم بالجانب المعنوي. ولذلك تجدون مثلا سيد القاضي وتجدون غيرهم من العرفاء، وحتى احنا عاصرنا بعض الشخصيات الكبار في قم من الذين يتهمون بالتصوف في عصرنا مو في ذاك العصر. والاتهام بالتصوف ناتج عن وجود ماذا؟ يعني قواسم مشتركة إذا صح التعبير بين العرفان أو الزهد الحقيقي المبتني على عدم التعلق بزخرف هذه الحياة الدنيا، وبين ما يقوم به بعض المتصوفة. ولا ليس طبعا التصوف بالمعنى الموجود لدى العامة، هذا في الحقيقة من الزهد في الدنيا، أي أنه لا يهتم بمظهره أو لا يهتم بشخصيته، أو قد مثلا يجالس بعض الناس الذين يعني مثل ما نقول من العاديين من الناس بما لا يتناسب مع شخصيته. ولكن كل ما قيل من هذا القبيل لا يضير ولا يؤثر في شخصية ابن أبي جمهور قدس الله نفسه الزكي.
مناقشة في شخص مو مناقشة في علماء، الكلام في أن كتاب عوالي اللالي أو عوالي اللالي تفرد بكثير من الروايات لم يوجد لها أصل، بعضها عند العامة موجود، فهو يتهم بأنه متأثر بروايات العامة من جهة، وجهة أخرى أن هذه الروايات أتت في زمن متأخر، من سبقه من المحدثين لم يذكروها أصلا، موارد عدة هذه جهة. جهة أخرى في بعض المؤلفات يفهم منها فكرة التصوف، يعني بكرة إن شاء الله أجيب لك بعض المصادر ومنها بعض العبارات التي يفهم منها إيمانه بفكرة التصوف، لأنه لبس أو جالس أو كذا.
هذا أيضا نشير إليه. أيضا ابن أبي جمهور يرحمه الله ويقدس نفسه الزكية طبعا له كتاب اسمه المجلي أو المجلي، قيل أن هذا الكتاب طبعا مملوء ببعض الاصطلاحات الصوفية. كل من يراجع كتب بعض علمائنا كالفيض الكاشاني وغيره يجد أن بعض الاصطلاحات الموجودة يعني هي اصطلاحات متداولة، بل أن بعضها ورد في الروايات معين في الروايات اللي عندنا. طبعا في مناقشة لهذه الروايات، لكنه موجود في بعض الروايات بعض الاصطلاحات التي يعني قيلت. أما الاتهام بأنه يعني متأثر بفكر العامة فهذا الاتهام أيضا لا يختص بابن أبي جمهور. العلامة الحلي كما تعرفون هذا الاتهام موجود بالنسبة إليه، قيل أن العلامة طبعا عنده تأثر كبير بفكر العامة، وغير العلامة الحلي من علمائنا. يعني احنا طبعا عندنا بعض العلماء، علمائنا كما ترون على قسمين، بعضهم يعني ما يناقش آراء العامة ويوردها ويأخذ بالمقبول منها اللي يتفق معنا، وإنما يقتصر فقط وفقط على يعني النهج اللي هو يراه ويستنبطه من روايات أهل البيت فحسب. بعضهم عنده سعة أكبر، يعني يأخذ بالقواعد العقلية وبالأصول المسلمة وببعض آراء علماء العامة. فمن هذا القبيل العلامة الحلي، ومن هذا القبيل أيضا من؟ ابن أبي جمهور. وحتى أيضا الشهيد الأول والثاني من هذا القبيل. ولذلك على هؤلاء الأفذاذ كلام بأن عندهم تأثر بفكر العامة. طبعا التأثر بفكر العامة احنا ما نريد الآن ننفي بنفي قاطع أو نثبت بضرس قاطع، لا إشكال أن الفقه هو ماذا؟ كسائر العلوم الأخرى، يعني الفقه والأصول وبقية العلوم الأخرى حتى الأدب. ليس معنى أن هذا مثلا أديب وكل شعر هذا الأديب في أهل البيت أنه مثلا ما تأثر بالأدب المسيحي، ليس معنى أن هذا عارف أنه ما تأثر مثلا بالعرفة أو بالحكمة. بل حتى عندنا روايات تقول مثلا أن هذا الحكيم يأخذ الحكمة أن وجدها فهي ضالته. فأنا في نظري أن مسألة الفقه والتأثر بآراء العامة لا يضير العالم، يعني لا يؤثر على العلامة قدس الله نفسه الزكي، ولا يؤثر على ابن أبي جمهور الأحسائي ولا على غيرهما. وأما هذه الأحاديث التي وردت مثلا مثل هذه، فإحنا قد يكون، أنا ما أدري الآن، لو حققنا قد يكون أنه ابن أبي جمهور واسع الاطلاع، بمعنى أنه عالم موسوعي. أنا الآن ما بحث، ولكن لعل من دقة نظره تصيد هذه الرواية، والآن بواسطة الحاسوب يمكننا أن نحصل على هذا المطلب. الآن ما أنا ما بحثت هذا، ولكن لعل ابن أبي الجمهور جمع هذه الرواية من خلال مجموعة من الروايات عن العلامة، يعني وردت مو رواية متصلة، مقاطع من الرواية فجمعها ابن أبي الجمهور لإحاطته. تعرفون العلماء في السابق يقطعون ويجمعون، الآن بواسطة الحاسوب لعلنا نستطيع نشوف دقة نظر ابن أبي جمهور، لا يبعد ذلك. أنا أعتقد أننا لو بحثنا يعني راح نتوصل إلى السر. أنا أستقرب جدا من القرب أن ابن أبي جمهور حصل على هذه الرواية، وأن الرواية العلامة رفعها إلى زرارة، يعني علامة ما عنده سند، ما ذكر سند الرواية إلى زرارة. طبعا العلامة متأخر عن زرارة كما لا يخفى، ولكن ابن أبي جمهور حصل هذه الرواية. أرى من القرب في ذلك أنها ما حصلها كرواية متصلة، وإنما حصل مقاطع ضم بعضها إلى بعض، ونسق الرواية على النسق اللي وردت عليه الرواية، لعل العلامة قطعها وهو جمعها، يعني أعاد لها ماذا؟ الصياغة الأصلية التي وردت بها.
لم يعرف اللي عن صاحب الوسائل، العلامة ما كان يقطع
الرواية. لا لا لا، التقطيع موجود حتى قبل
الوسائل
فقط، هو المقطع. لا لا لا، راجع تشوف التقطيع قبل صاحب الوسائل. عندنا أصلا روايات منقولة كذا يعني، بل حتى يعني نقل الرواية بالمضمون سمعنا تنقل بعض الرواية هنا وبعض الرواية هنا، روايات كذا يشمل هذا النقل. على كل، أنا بنظري أن يعني ما ذهب إليه السيد المرعشي في الدفاع، وهو كتب تقريبا ما يقرب أن يكون كتابا عن ابن أبي جمهور، يعني يصلح أن يكون كتاب مجموعة، يعني لا تذكر كم صفحة، ولكن كتب كثيرا عن ابن أبي جمهور في الدفاع عنه، وكذلك أيضا السيد السستاني وغير هؤلاء العظم. هذا الرأي الذي ذهبوا إليه دفاعا عن ابن أبي جمهور يؤيد أن ابن أبي جمهور يرحمه الله يعني سار على وفق ما سار عليه غيره من العلماء، والنقاش فيه وفي آرائه وفي شخصيته كالنقاش في غيره. طيب إذن الماتن لا تبعا لغيره يقول نعم هذه يعني ترجيح بصفات الراوي، إذن لم يذكر إلا في رواية واحدة بناء على مناقشة مرفوعة، وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.